الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، وحيكم لإذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو لتعزيز العلاقات الإيرانية التركية وحسم خريطة الطريق لتحسين التعاون الشامل بين البلدين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. القوات اليمنية تواصل التقدم في جبهة مأرب وتحرر مرتفعات استراتيجية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن علاقات طهران وأنقرة تصب بخدمة المنطقة واستقرارها، داعيا إلى الارتقاء بمستوى الروابط بين الطرفين عبر حسم خريطة الطريق للنهوض بالتعاون الشامل. ولدى استقباله وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو بطهران، اعتبر الرئيس وجود الأجانب بالمنطقة عاملا مسببا لانعدام الأمن وخلق التوتر بين شعوبها، مضيفا أن بقاء الولايات المتحدة 20 عاما بأفغانستان لم ينتج عنه سوى الدمار والقتل. وأشار الرئيس الإيراني إلى اعتراف المسؤولين الأمريكيين بأن عصابات داعش الإرهابية من صنعهم، موضحا أن هذه الجماعات ترتكب جرائم بالنيابة عن دول أخرى. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن طهران لن تتفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. وفيما يخص المحادثات الإيرانية السعودية، أوضح أنه لا يوجد تطور في هذا الشأن، وأن بلاده تنتظر لمس الإرادة الحقيقية لدى الرياض. وفي شأن الطاقة الذرية، أشار خطيب زاد إلى أن المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي سيزور طهران قريبا لإجراء محادثات مع المنظمة الإيرانية. وأوضح أن الوفد الإيراني سيركز في فيينا على رفع الحظر غير القانوني على إيران. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية لتطهير الجيش واللجان الشعبية لسلسلة جبلية وعدد من القرى في مديرية الجوبة بمأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 عنصر من المرتزقة وأسر العشرات. وأظهرت المشاهد تقدم القوات المشتركة من محورين، ما أدى إلى تحرير عدة جبال في هذه المنطقة. وفي المحور الثاني من العملية، تمكنت القوات اليمنية من طرد المرتزقة وتكبيدهم خسائر فادحة بعد تطهيرها لجبال نزيلة والأسود والحمراء، بالإضافة إلى مناطق أخرى، فضلا عن تدمير عدة آليات. قالت مفوضية الانتخابات العراقية أن كوادرها أجرت عمليات عد وفرز شملت أكثر من 100 مركز اقتراع ألزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة. وأكدت المفوضية أن النتائج جاءت مطابقة لعدد الأصوات المسجلة باستثناء 8 محطات وجد فيها أوراق اقتراع اتضح عدم بطلانها بعد التدقيق، مشيرة إلى رفع النتائج في هذه المحطات. ووفقا لتصريحات المفوضية، فإن الإجراءات تمت بحضور مراقبين دوليين ومنظمات مجتمع مدني متخصصة بعملية الاقتراع مع تواجد وكلاء الكيانات السياسية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
ترشح سيف الإسلام القذافي رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد حضوره إلى مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبها. أكدت المفوضية أن ملف سيف الإسلام القذافي البالغ من العمر 49 عاما تحت الفحص، وذلك للتأكد من استيفائه كافة المتطلبات القانونية. كما علق حفتر في 22 سبتمبر أيلول الماضي مهامه العسكرية رسميا تمهيدا لترشح مرجح للانتخابات الرئاسية. ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر أثار ردود فعل رافضة في الغرب الليبي، حيث حمل أعيان مدينة الزاوية في بيان مفوضية الانتخابات مسؤولية تبعات قبول ترشح القذافي وحفتر، معلنين رفض ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر لانتخابات الرئاسة. وفي مدينة الزنتان نظم استعراض عسكري تعبيرا عن رفض ترشح سيف الإسلام القذافي. يظل الوضع القانوني لنجل القذافي المحكوم في ليبيا بالإعدام والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية محل جدل. داخليا طلب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري الليبي برسالة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية إلى حين امتثالهما للتحقيق في عدد من القضايا تتعلق بمقتل مواطنين ومهاجرين في طرابلس. دوليا أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الوضع القانوني لنجل القذافي أمام المحكمة لم يتغير، إذ صدر بحق سيف الإسلام القذافي أمر اعتقال منذ عام 2011 وما يزال ساريا حتى الآن. وأكدت Human Rights Watch أن السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف الإسلام نجل القذافي للمحكمة الجنائية الدولية. ورغم الدعم المعلن من معظم الفصائل الليبية والقوى الأجنبية لإجراء الانتخابات الشهر المقبل، فإن الشكوك لا تزال تحيط بالانتخابات وسط خلافات بين الأطراف المتنافسة على قواعد الترشح والجدول الزمني.
وفي سياق التقرير، أكد رئيس قسم الإعلام والتواصل في المفوضية العليا للانتخابات الليبية خالد المناعي تسلم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي في مدينة بنغازي. كما أعلنت المفوضية استكمال سيف الإسلام القذافي المسوغات القانونية لعمليات تقديم ترشيح رسميا في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر حكومية بأن سيف الإسلام القذافي وجه حكما بالإعدام قد صدر بحقه عام 2015، وذلك لتورطه بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده. نفذت ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي مداهمات في الريف الشرقي لمحافظة دير زور السورية بإسناد جوي أمريكي. وذكرت مصادر محلية أن مجموعات قسد اقتحمت منازل الأهالي في بلدة ذيبان بعد محاصرتها، مشيرة إلى اختطافها 6 مدنيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة. إلى ذلك أخمدت كوادر الإطفاء السورية حريقا عند العافية جار الزيتون في قرية تانورين بالريف الغربي لمحافظة حمص. وأفادت مصادر مسؤولة أن عدة حرائق مماثلة شهدتها مناطق متفرقة من ريف المحافظة دون معرفة الأسباب، مشيرة إلى أنه تم إخمادها جميعا. اتهم رئيس وزراء أرمينيا القوات الأذربيجانية بانتهاكها الحدود بين البلدين مؤخرا. وأكد باشينيان خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني الأرميني أنه اتخذ قرارا بإقالة وزير دفاع حكومته على خلفية هذه الأحداث، في حين لم يحدد الفترة التي تم فيها هذا الانتهاك. وتبادلت كل من يريفان وباكو الاتهامات بتصعيد التوتر على الحدود مؤخرا عبر تبادل إطلاق النار قرب إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه، والذي شهد العام الماضي معركة عنيفة بين الطرفين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو لتعزيز العلاقات الإيرانية التركية وحسم خارطة الطريق لتحسين التعاون الشامل بين البلدين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. القوة اليمنية تواصل التقدم في جبهة مارب وتحرر مرتفعات استراتيجية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، خطط الغرب بشأن ليبيا. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند عنواننا: هل يمكن تنفيذ ما جاءت بها مسودة مؤتمر باريس بشأن ليبيا؟ وندعوكم للتواصل معنا. أرقام هواتفنا بين أيديكم مستمعين الأكارم للتواصل معنا في هذا البرنامج: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما الدعوات لحضراتكم مستمعين الأكارم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب وعلى الرقم التالي للرسائل النصية والصوتية المسجلة: 00989-3888-78-4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. لوحت مسودة لنتائج مؤتمر باريس للبحث عن مخرج للأزمة المستمرة في ليبيا منذ 10 سنوات، الاحتمال أن تضغط القوى العالمية في اتجاه فرض عقوبات على من يحاول عرقلة مساعي فرض الاستقرار في البلاد وتعطيل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا، مهددة بأنها ستحاسب ذلك الجانب وقد يواجه عقوبات من قبل الأمم المتحدة. المسودة دعت إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون تأخير، وكذلك مناقشة مساعي إنجاح مشروع المصالحة الوطنية والمساعدة في استقرار البلاد. وهذا ما أشارت إليه أيضا الرئاسة الفرنسية من خلال تأكيدها على أن بعض الجهات الفاعلة على استعداد لاستغلال أي من المواطن الغموض لتعزيز مصالحها الخاصة لإفشال العملية الانتخابية. وفي الوقت الذي تتوالى الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، كما أعلن ذلك خالد المشري رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري والتي تشكل خطورة للوضع الأمني في ليبيا وتزيد من حالة الغليان في البلاد، بحيث يمكن أن تعيد الأوضاع إلى ما قبل الاتفاق السياسي الموقع العام الماضي، وربما إلى سيناريو ما بعد الانتخابات لعام 2014 التي انتهت بالانقسام. يتبين بأن المأزق الذي بدأ يتسع لن تستطيع الأطراف المحلية تجاوزه، الأمر الذي يعني أن أي أزمة سياسية أو خلاف يمكن أن ينقلب بسرعة إلى معركة وحرب، على اعتبار أن بعض الميليشيات والكيانات المسلحة ما تزال تنشط كالألغام تحت سطح المشهد السياسي، وهذا ما يريده الغرب بالضبط. المراقبون يرون أن النوايا الغربية ليست حسنة تجاه ليبيا، ففي ظل حاجة الشعب الليبي الماسة إلى المساعدة لتجاوز هذا المنعرج، يحاول الغرب الذي يدعي دعمه للعملية السياسية في ليبيا أن يستغل الموقف لإقحام ليبيا في أزمات تمكن الدول الغربية من تنفيذ أجنداتها في هذه المرحلة. ومن بوادرها أنها أعلنت بأن الانتخابات يجب أن لا تقصي أحدا، أي أن دعوة الغرب للانتخابات في ليبيا هي من أجل تنفيذ أجندة خاصة، وأن للغرب موقف متأرجح ومنافق يضمر الشر لهذا البلد، وذلك عبر السعي لفتح الباب على الأرجح لجميع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات بما يشمل شخصيات محل خلاف ينظر إليها على أنها لا تحظى بالقبول في مناطق واسعة من البلاد كجماعة حفتر أو حتى سيف الإسلام القذافي، إضافة إلى بعض المسؤولين الحاليين، وأن الدول الغربية تحاول أن تعزز هذه الأجندة وكذلك لإشعال فتيل أزمة سياسية في ليبيا من خلال تأكيدها على فرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن إجراء الانتخابات التي تعتبر الآلية الوحيدة الممكنة للتعافي واستعادة الدولة وتحقيق السلام المنشود سيبقى أمرا في دائرة الغموض وغير مؤكد في ظل التوتر السياسي، إذ يشكك كل طرف بالطرف المقابل بالسعي إلى تغليب مصالحه، فضلا عن وضع أمني ما زال هشا. نعم أيها الأحبة، صدى المغرب العربي وتحت عنوان خطة الغرب بشأن ليبيا محورنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، وتنضم إلينا في هذه اللحظات من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا دكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخي مصطفى وتحية لكل الأسرة العاملين بإذاعة طهران والأسرة المشاركين.
أهلا أهلا بكم ولإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج دكتورة. نبدأ دكتورة فيما يخص بمسودة مؤتمر باريس بشأن ليبيا، هل يمكن تنفيذ ما جاءت بها هذه المسودة دكتورة؟
أعتقد أن ما حصل في باريس كان محاولة في الحقيقة للقوى الدولية بعد حصول مصادمات كثيرة بين هذه الأطراف وتضارب مصالح فيما يخص الملف الليبي، يعني الفرنسي، الإيطالي، الألماني وكذلك الأمريكي، كل له مصالحه في ليبيا امتدادا إلى شرق المتوسط وإلى طبعا إلى كل ما تمتلكه ليبيا من ثروات ومن موقع استراتيجي منفتح على البحر المتوسط وعلى أوروبا وقربها من أوروبا، إضافة إلى الملفات الشائكة الأخرى التي لها علاقة بالإرهاب والتي لها علاقة بالهجرة السرية عبر الحدود الليبية عبر البحر وصولا إلى أوروبا، حتى بين الدول الأوروبية بينها وبين بعض هناك خلافات كبيرة حول الكثير من الملفات بين فرنسا وإيطاليا تحديدا، أيضا ألمانيا بريطانيا، فهناك تشعبات كثيرة على مستوى الملف الليبي، ولكن كان واضح أن هناك قرار أمريكي، وهذا مرتبط طبعا باستراتيجية إدارة بايدن منذ وصوله إلى السلطة في الولايات المتحدة، أنه لا بد من إنهاء كل هذه الأزمات المتعلقة والخلافات المتعلقة بالملف الليبي، ولم نمت بشكل أو بآخر الخلافات التي لها علاقة بمستقبل ليبيا بالنظام السياسي بالمصالح الاستراتيجية إلى آخره. وأعتقد أن دعوة طبعا الممثلين عن ليبيا المعترف بهم دوليا جديدة والعشري واضح أن هناك محاولة لملمة الأمور السياسية وحل الخلافات حتى بين هذه الأطراف الليبية التي طبعا دخلت في صراعات أيضا سياسية وصراعات مصالح ومصالح طبعا متشعبة بين قوى أخرى إقليمية أيضا لها دور على الساحة الليبية. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لكي تخرج روسيا من الملف الليبي بأي شكل من الأشكال، وهذا كان واضحا حتى على مستوى العناوين الحوارية التي وقع مناقشتها أثناء المؤتمر. روسيا الآن لديها علاقات كبيرة مع حفتر، لديها قوات موجودة على الأرض في ليبيا خاصة في المنطقة الشرقية، روسيا تبحث أيضا عن وجود استراتيجي في شمال إفريقيا وهذا بات واضحا منذ فترة، وبالتالي كل ما صدر عن مشادة المؤتمر محاولة للوصول طبعا إلى بعض التفاصيل التي لها علاقة بالتطورات داخل المشهد الليبي السياسي من انتخابات موعدها من إعطاء الفرصة لأطراف جديدة لكي تخرج على الساحة الليبية، وكان طبعا لم يكن مفاجأة بالنسبة للليبيين ولكن كان مفاجأة بالنسبة للعالم إعادة ظهور سيف الإسلام القذافي على المشهد السياسي كمنافس قوي ومنافس جدي في الانتخابات المقبلة. بعض الملفات التي لها علاقة بانسحاب المسلحين من كل الأطراف، وهنا أرجع وأقول أن المقصود بالأولوية هنا روسيا وتركيا نظرا لأن كلا الطرفين لهما مرتزقة ولهما قوات على الأرض. هذا كله أعتقد أن ما يسعى إليه الأوروبي الآن أن يضمن حماية مصالحه المستمرة في ليبيا، وأي وجه سياسي جديد سيحكم ليبيا لابد أن يعكس في أولوياته حماية المصالح الغربية وحماية هذه العلاقات مع دول الجوار خاصة في
دكتورة. الرئاسة الليبية دعت موسكو وأنقرة إلى اجتماع باريس لكنهما امتنعا حقيقة واكتفوا بإرسال مبعوثين يعني عنهما، لماذا هذا الامتناع من موسكو وكذلك من أنقرة؟
طبعا هذا أنا ربما أشرت قليلا في السؤال الأول عن أن هناك الآن صراع بات واضحا على الساحة الليبية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في شمال إفريقيا وبين روسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى. طبعا تركيا أقل لأن تركيا بالحقيقة لديها ارتباط وثيق بالسياسة الأمريكية بحكم أنها عضو في الناتو وأنها كانت تتحرك على مستوى شمال إفريقيا خاصة في ليبيا، كانت تتحرك ب دعم أمريكي واضح، وأمريكا كانت تحرك كل السياسة التركية في ليبيا من وراء الستارة، ولكن وجود الروسي هو الذي يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية، وبالتالي تكاتف الأوروبيين على إخراج روسيا من ليبيا وإخراجها من كل المخططات ومن كل مشروع الصالح الذي يبحث الأوروبيون الآن على إعادة ترتيب أولوياته في ليبيا. هذا كان سببا كافيا لكي تمتنع روسيا عن الحلول.
نعم.
بالنسبة لتركيا، تركيا الآن هي نحن نعرف أن أردوغان منذ فترة يعني هو في حالة صدام مباشر مع الأوروبيين بسبب عدة ملفات، وأعتقد أن الملف الليبي أيضا هو ملف من الملفات الأساسية التي
يوجد هذا الصدام
خلاف كبير بينه وبين الأوروبيين، وبالتالي عدم حضوره ربما هو أيضا في سياق هذا الرفض بكل ما يترتب عن هذا اللقاء من القرارات. يعرف جيدا أردوغان أنها لم تكن في مصلحة قواته التي هي موجودة على الأرض، أن هناك شرط أساسي وضعه الأوروبيون لضرورة انسحاب القوات التركية الموجودة في غرب ليبيا وخاصة إيطاليا. يعني إيطاليا هي أكثر المتضررين بحكم أن لديها مصالح هناك، لديها شركات ومؤسسات، ولديها أيضا حتى وجود أمني وعسكري قديم ربما في تلك المنطقة، وبالتالي التناحم والتنافس على أن يكون لكل طرف موطئ قدم في ليبيا، هذا ما أوصل الأمور إلى ما أوصل إليه الآن في هذا المجتمع.
النزاع الغربي على ليبيا وتكاتف الأوروبيين دكتورة كما أشرت أنت لإخراج روسيا يعني من ليبيا وسائر الملفات، هذه دعوة الغرب أيضا جاءت لعدم إقصاء أحد في الانتخابات، يعني تعني بلا شك السماح لبعض الشخصيات التي كان لها دورا سلبيا في تاريخ ليبيا. هل أن هذه الدعوة ستسبب بإشعال فتيل أزمة في ليبيا لو تم تنفيذها؟
أعتقد أن هناك في الحقيقة مسألة الآن ربما هي باتت يعني تظهر يوما بعد يوم وتتكشف ملابساتها فيما يخص إعادة ظهور سيف الإسلام القذافي والمشهد السياسي في ليبيا. يعني سيف القذافي طيلة فترة الصراع في ليبيا كان في الحقيقة مبعد على بقرار أمريكي، وأقول بقرار أمريكي كان مبعد عن ساحة النزاع، لأن كان واضح أن هناك ربما تحتفظ به الإدارة الأمريكية فورقة قد تستخدم في المشهد السياسي الليبي في المستقبل. وأعتقد أنه الآن حان
وقت استخدامها.
لا ننسى أن فترة الحرب الليبية كانت وقت إدارة أوباما عفواً، يعني الإدارة الديمقراطية، والآن نحن مع بايدن الذي كان نائب الرئيس
أوباما
حينها، وبالتالي استمرار التعامل مع سيف الإسلام كورقة إضافية، ورقة احتياطية قد تستخدم في الوقت المناسب، هذا بات اليوم أمر واقع. سيف الإسلام الآن بأمر أمريكي وبفيتو أمريكي خرج على المشهد وقدم ملف ترشحي، ومن المؤسف حقيقة أن يكون أيضا لقوى أخرى دور كبير جدا في هذا الظهور، وهناك دعم كبير جدا بهذا الظهور. طبعا على المستوى الليبي أكيد أن هناك الكثير من المعارضين لهذا الخيار، ربما الأمريكي لا يراهن كثيرا على حفتر بحكم أن حفتر الفترة التي دخل فيها في الصراع في الفترة الماضية تلوثت يديه بالدماء وسكب مجازر كثيرة، وهو كان شخصية مكروهة من قبل خاصة بعض الجهات وبعض المناطق، بعض العشائر تحديدا وبعض القبائل في ليبيا قد لا يقبلون به كمرشح للرئاسة في المستقبل. يظهر سيف الإسلام الآن بحيثية جديدة، برؤية جديدة لكي يكون البديل. الأوروبيون طبعا واضح أن هناك إرباك يعني ليس هناك تأييد واضح بحكم أن هناك إحراز، لأن شخصية سيد الإسلام مطلوبة أمام محكمة الجنايات الدولية بقضايا جرائم ضد الإنسانية في هم لا يستطيعون أن يقروا هو لشخصيته كبديل سياسي في المستقبل، ولكن أعتقد أن هناك اتفاق مع الإدارة الأمريكية بأنه سيكون مرشح قوي ومعروف عنه ويقال عنه منذ فترة طويلة، حتى منذ قبل سقوط نظام والده، أنه رجل الصفقات، بمعنى أنه قد يكون الرجل الجدير بخدمة السياسة الأمريكية والسياسة الغربية في ليبيا مستقبلا أكثر من غيره.
نعم. دكتورة سام، اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، نعود إن شاء الله بعده وأكمل ما تبقى من حديث معك في هذا اللقاء.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، والساعة فيها 8:31. أحبائي، ولازلنا في صدى المغرب العربي نتحدث عن خطط الغرب بشأن ليبيا. أنتقل لأعود إلى الدكتورة سهام عزوز من جديد، ضيفة لقائنا، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، أعلنت الأمم المتحدة أنها بتضع عقوبات أو ستفرض عقوبات على من يسعى لضرب استقرار ليبيا. حول ماذا تتمحور عقوبات الأمم المتحدة؟
طبعا أكيد بأن في هذه المرحلة أعتقد أنها ستكون بالأساس عقوبات اقتصادية بمرحلة أولى، يعني ربما هناك بعض الإشارات فيما يخص مسألة التسلح ومسألة السلاح المتسلح في ليبيا والمجموعات المسلحة التي لا تزال ترفض تسليم سلاحها لمؤسسات الدولة أو لمؤسسة الجيش الليبي تحديدا.
نعم نعم دكتورة. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالدكتور.
تستخدم بالأساس.
دكتورة تسمعين صوتي؟ تفضلي.
نعم
نعم نعم، نحن معك.
بالأساس العقوبات الاقتصادية هي دائما تستخدم بالأساس كأداة ضغط وكأداة تهديد لأي سلطة ربما ستتولى المسار السياسي في المرحلة المقبلة. يعني لا يكفي أن يعطى مثلا لحفتر أو لسيف القذافي الضوء الأفضل بأن يكونوا مرشحين لمنافسة انتخابية، ولكن لابد من وضع عقبات لأي منهما قد يفتح له المجال ليصل إلى سلطة السلطة. دائما تحت الضغوط الدولية، لا تسمح له الضروب بأن يكون مستقلا ولو بالحد الأدنى أن يمارس سياسته بشكل مباشر وبشكل حر. هذا معروف، نحن نعرف أن استخدام التلويح العقوبات هذه أداة أمريكية بالأساس، صنعتها وزارة الخزانة الأمريكية منذ تسعينات القرن الماضي.
نعم.
وأصبحت أداة مستخدمة بشكل مباشر، يعني حتى لو لم يلوث بها تلوث بها الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها استخدام هذه الأداة بشكل مباشر وبدون حتى الرجوع إلى المؤسسات الدولية أو إلى قرارات مجلس الأمن. وبالتالي أعتقد أنها محاولة للتضييق على كل من تسول له نفسه بحر ليبيا لكي يعارض السياسة الغربية التي تعمل اليوم على تقسيم ليبيا سلبي كل الثروات. نحن نعرف أن الشركات الآن الموجودة على الأرض الليبية التي في الحقيقة هي تسيطر بشكل كامل على الثروات الليبية، على النفط وعلى الغاز، هي شركات أوروبية بالأساس وشركات أمريكية. والليبيون للأسف اليوم يعني سيدخلون في مشاكل، ربما سنسمع أن الليبيون بالمرحلة المقبلة سيضطرون لكي يقترضوا من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي، وهم المفترض أنهم دولة بترولية لديها
غنية تماما،
ودولة غنية وكانت من أغنى الدول العربية في المنطقة وفي شمال إفريقيا، كانت حتى توزع من ثرواتها ومن خيراتها على دول الجوار. سنراها في المستقبل القريب دولة مدعومة للمؤسسات المالية الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية والكارتلات الاقتصادية العالمية.
طيب، في سؤالي الأخير لك دكتورة، وأتمنى في دقيقة ونصف إن شاء الله الإجابة، كما يسأل الأخ أبو محمد مهدي أيضا، بالطبع هي كل الأمور التي نراها في ليبيا غالبية مشاكلها من التدخلات الغربية، لا دور للمكونات الليبية أو الشعبية تحديدا في هذا البلد.
في الحقيقة المكونات الشعبية في ليبيا اليوم هناك تعقيدات كثيرة، الحرب يعني كانت حرب صعبة جدا، أفقدت الكثير والكثير من الليبيين الثقة بأنفسهم والثقة حتى بسياسيينهم. كل السياسيين الذين حلوا على ليبيا حتى وإن كانوا ليبيين هم
ضمن أجندات غربية
من الخارج، يعني بأجندات غربية وبدعم غربي وبتأثير غربي وحتى بالجنسيات وبدعم لجوزات سفر غربية، وبالتالي لا، هذا ما أوصل الأمور إلى ما أوصل إليه في ليبيا. أعتقد أن على الليبيين اليوم وهذه المرحلة حساسة جدا، في هذه المرحلة الانتقالية التي يبدو أنها ستكون سميتة بعض الشيء بحكم أن الكل يريد اليوم أن يرمي السلاح جانبا وأن يعمل في السياسة، أعتقد أن على الليبيين أنفسهم أن يختاروا الطريق الأصلح لمستقبل بلدهم ولحماية ثرواتهم، لأنه للأسف الاستعمار الحقيقي اليوم ليس استعمارا مباشرا. اليوم هناك تمييز بالاقتصاد، هناك حصار اقتصادي، وهناك شركات وكارتلات اقتصادية عالمية هي التي تضع يدها على كل الثروات في ليبيا. إن لم يعمل الليبيون على حماية ثرواتهم وحماية بلدهم وأراضيهم، لا أعتقد أن سيكون مستقبل ليبيا مستقبلا جيدا أبدا.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا دكتورة في هذا اللقاء، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم. الله يبارك فيك، أهلا دكتور، حياكم الله. أنتقل إلى أبو محمد مهدي، وقد بعث إلينا برسالة صوتية أستمع إليه عبر تطبيق الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يزال الغرب الاستعماري يمارس ألاعبه وخططه القذرة في ليبيا من أجل السيطرة والاستحواذ على مقدرات الشعب الليبي وأهمها النفط، لذلك فإن الغرب سوف يسعى جاهدا لعدم وصول ليبيا الجريحة إلى حالة من الاستقلال والحرية، والطريقة الوحيدة لإفشال خطط الغرب في ليبيا هو أن يتوحد الشعب الليبي ويعلن عدم قبوله بالتدخلات والإملاءات الغربية في شؤون ليبيا. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي، هذا التواصل الطيب مع إذاعة طهران وفي لقائنا هذا. وإلى رسالة أخرى من المستمع الكريم عبد الله من السنغال الذي يكتب لنا: رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجمعة بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على خطة عمل سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا، هذه خطوة نحو التقدم وأعتقد أنها تكون خطوة جيدة. شكرا لعبد الله بوي من السنغال المستمع الفاضل الذي تحدث إلينا بهذه المساهمة والمشاركة. مشاركة من الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراق التي تكتب لنا في مساهمتها لهذا البرنامج: دائما خطط الغرب لتدمير الدول العربية والإسلامية، كما شاهدنا في أفغانستان في العراق، هكذا كانت خطط الدول الغرب، وكذلك في اليمن وسوريا وليبيا. شردوا قتلوا دمروا أهل هذه الدول والبلدان، وخطط الغرب لمحاربة الإسلام أساسا تكون، ومنذ عقود هذه الخطط نحن نراها ونعرف عنها وعن طريق العملاء والخونة يتم تنفيذها. فعلى الليبيين الحذر من العملاء والعودة مرة أخرى إلى ما كانوا عليه سابقا. ألف شكر وتحية للأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراق على رسالتها التي بعثتها إلينا في هذا البرنامج. كما نشكر سائر الأحبة الذين يتواصلون معنا ويبعثون إلينا ببعض المساهمات وبعض المشاركات، بارك الله بكم جميعا وألف تحية لحضراتكم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام، أعزائنا المستمعين، للسيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام عدة ألقاب، منها المعصومة وهو أشهر ألقابها. وقد روي عن أخيها الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من زار فاطمة المعصومة بقم كان كمن زارني. والسيدة فاطمة المعصومة تربت في بيت لا يتنفس فيه إلا عبير التقى، ولا يرتضع فيه إلا بلبن الإيمان، ولا يتربى فيه إلا بتربية القرآن، ولا ينهل فيه إلا من رواد العلم، ولا يطعم فيه إلا من رياض الخلق والأدب والطهر والعفة. وقد ذكر المؤرخون أنها توفيت في العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة عن عمر يناهز 28، وكانت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها قد عانت فقد أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام بعد أن دس له سجانه السندي بن شاهك السم في طعامه بأمر من هارون العباسي، وكان ذلك أول ما كابدته وعانته هذه العقيلة من أهل البيت عليهم السلام في مقتبل حياتها، إذ حرمت عطف ورعاية أبيها وهي في سن العاشرة تقريباً. مستمعينا الكرام، تعرف هذه العقيلة المحمدية أيضاً بالمحدثة والعابدة لشدة تعبدها وانقطاعها إلى الله، كما كانت في غاية الورع والتقوى والزهد. روت الحديث عن آبائها الطاهرين عليهم السلام عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث عنها جماعة من أرباب العلم والفضل، وكانت سلام الله عليها تجيب عن أسئلة الناس الشرعية في غياب أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وببركة هذه السيدة الطاهرة صار مرقدها في مدينة قم المقدسة مقصدا للزوار والمحبين من كل البلاد الإسلامية، وصارت مدينة قم ببركة التمسك بحبل ولاء أهل البيت عليهم السلام مدينة العلم عبر كرامات سليلتهم الكريمة فاطمة المعصومة، ودفن إلى جوار مرقدها الطاهر في هذه المدينة مئات من العلماء والمحدثين. أيها الإخوة والأخوات، وبعد مضي فترة على مفارقة السيدة فاطمة المعصومة لأخيها الإمام الرضا عليه السلام بعد أن أجبره المأمون العباسي على الهجرة من مدينة جده الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى خراسان، تسلمت منه كتابا يطلب منها أن تلحق به، فتجهزت للسفر إليه من المدينة المنورة قاصدة أخاها في طوس في خراسان. وخرج ركب السيدة فاطمة المعصومة مع بعض إخوتها في قافلة تضم 22 علويا وعلوية، فأرسلت السلطة العباسية إلى هذه القافلة شرطة وجيشا فقتل وشرد كل من فيها، وكانت نهاية أليمة ومفجعة لهذا الركب الجليل من بني هاشم. وحدث ذلك على مقربة من مدينة قم في إيران، فسألت السيدة فاطمة المعصومة عن المسافة التي تفصلها عن هذه المدينة التي عرف أهلها بحب أهل بيت النبوة، فقيل لها 10 فراسخ، فقالت احملوني إليها. وكان خبرها قد وصل إلى مدينة قم، فخرج أشرافها لاستقبالها، يتقدمهم موسى بن خزرج الأشعري، وبقيت سلام الله عليها 17 يوما في هذه المدينة حتى توفيت فيها في اليوم 10 من شهر ربيع 201 للهجرة، بعد أن كابدت صنوف الألم والمشقة والعذاب في طريق رحلتها للقاء أخيها الإمام الرضا عليه السلام. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران العربية قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج الخاص في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معصومة هاي اختي الرضا هاي النجيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، بصواب اخوها انصابت بجرح المصيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، موقع قبرها يعكس خبرها، موقع قبرها يعكس خبرها، فاطمة ماتت غريبة. معصومة هاي اختي الرضا هاي النجيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، بصواب أخوها انصابت بجرح المصيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، موقع قبرها يعكس خبرها، موقع قبرها يعكس خبرها، فاطمة ماتت غريبة.
يا ناس من يوم انكسر ظل عزتي، ظل عزتي ما ينعدم صاب الجرح الفاطمية،
فاطمة ماتت غريبة.
ظلم السقيفه
الوصي وكبد الحسن والغاضرية والغاضرية ذبح الحسين وجثته ظلت رمية ظلت رمية عن بني العباس اشكثر جوري وأذية جوري وأذية ما كان وصل مصطفى حبه البيت نكرا وصيته يا وسف نكرا وصيته والقلب واصحاب الجهل ساعت منيته نكرا وصيته يا وسف نكرا وصيته والأمة سرها يعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة معصومة هاي اخت الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة رزواب اخوها انصابت بجرح المصيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة قبرها يعكس خبرها موقع قبرها يعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة من الزكية تورثت معصومة همها معصومة همها من زغر سنها ظالم هضمها ظالم هضمها من الأبو ومن الأخو خدر حرمها بالغربة وبأصحاب خبر بدد حلمها بدد حلمها صابتها وسط القلب لوعت ألمها لوعت ألمها ساعات وفاق الأجل من حضر يمها من حضر يمها من المدينة من أجد تفقد أخوها وش جاوبوها بيا وضع وش جاوبوها قطعوا بالسم كبدته من خبروها.